بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. بالأمس تكلمت عن أنه الصدقة لا تجوز لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يجوز أن يكونوا هم عمالا لجمع أموال الصدقات والزكوات، لأن الصدقات والزكاة إنما هي أوساخ الناس، وآل محمد صلى الله عليه وسلم مكرمين مرفوعين عن هذه الأوساخ. كذلك ألحق العلماء فيهم موالي بني هاشم، والمقصود بالمولى اللي كان عندهم عبدا ثم أعتقوه فيلحق بهم، كما جاء في حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها. فقال: لا، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم، أنتم موالينا فولاؤكم لنا فأنتم مثلنا. فمن أعتقه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما لهذه النسبة الرفيعة ولهذا البيت الزكي الطاهر فإن مواليهم مثلهم، لا يتجوز ولا تحلهم الصدقة. قال الإمام الشوكاني: والحديث يدل على تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمها على آله، ويدل على تحريمها على موالي آل بني هاشم، ولو كان الأخذ على جهة العمالة، أي ولو كان عاملا يجمع الصدقة فلا يجوز أخذها. وكذلك من المناهي الشرعية النهي عن إخراج الرديء في الصدقة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. جاء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال: هو الجعرور، وهو نوع من رديء التمر الصغار، ولون حبيق، ولون حبيق المقصود منه يعني نوع رديء كذلك من التمر منسوب إلى رجل اسمه حبيق. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ في الصدقة الرذالة أو الرذالة يعني الرديء. وجاء عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا، وقد علق رجل قنو حشف، يعني علق تمر يابس فاسد، فجعل صلى الله يعني هذه الصدقة يعني هذه الزكاة جابها، فجعل صلى الله عليه وسلم يطعن في ذلك القنو فقال: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا، إن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة، أي كما أعطى الرديء من التمر فإنه سيعطى الرديء يوم القيامة. وجاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال: نزلت في الأنصار، كانت الأنصار تخرج إذا كان جداد النخل من حيطانها أقناء البسل فيعلقونه على حبل بين اسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل منه فقراء المهاجرين، فيعمد أحدهم فيدخل قنوا فيه الحشف يعني التمر الرديء، يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الأقناء، فنزل في من فعل ذلك: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يقول: لا تعمدوا للحشف منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يقول: لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه غيظا، إنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة، واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم. والحديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه واللفظ له. ولذا لا يجوز لرب المال أن يخرج الرديء عن الجيد الذي وجبت فيه الزكاة، فالزكاة حق الله سبحانه وتعالى تخرج من أطيب مال الإنسان. والآية وما ورد في معناها أصل في إثبات القياس، فكما لا يرضى الإنسان أن يأخذ الرديء ولا أن يهدى إليه الخبيث، فكيف يجعله لغيره بل يتقرب به إلى ربه عز وجل. وكذلك النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتصدق الإنسان من إبله أو من غنمه بالهرمة أو المعيبة أو بغيرها، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بإخراج الزكاة. قال أبو بكر: ولا يخرج في الصدقة هرمة، وهي الكبيرة التي سقط أسنانها، ولا ذات عوار، أي فيها عيب، ولا تيس وهو فحل الغنم الذي يحتاج إليه رب الغنم، فلا تأخذه منه في الصدقة إلا ما شاء المصدق، يعني إلا إذا هو رضي بذلك. قاله ابن حجر في فتح الباري، وتقدير الحديث لا تأخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا، ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه، ففي أخذه بغير اختياره إضرار به، والله تعالى أعلم. ويجوز للإمام الدعاء على مخرج مسن ماشيته في الصدقة بأن لا يبارك له فيه، ودعائه لمخرج أفضلها بأن يبارك الله له في المال. يعني من تصدق بمال رديء، أو من أتعب الناس في إخراج صدقته ثم أخرج مالا سيئا، يجوز لك أن تدعو عليه ألا يبارك الله تعالى له في ماله، لأنه خبأ الجيد عنده وأخرج الرديء. ومن تصدق بصدقة حسنة يجوز لك أن تدعو له في البركة. جاء عن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى رجل فبعث إليه بفصيل مخلول، يعني بعث إليه بفصيل مهزول، هزل يعني ضعيف، فقال صلى الله عليه وسلم: جاء مصدق الله ومصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث بفصيل مخلول، يعني بعث ببعير هزيل ضعيف، اللهم لا تبارك له فيه ولا في إبله. فبلغ ذلك الرجل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بناقة من حسنها وجمالها، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك فيه وفي إبله. والحديث أخرجه ابن خزيمة وهو حديث صحيح. كذلك لا يجوز للإنسان إذا تصدق الناس بما يستطيعون من مال، اللي تصدق بربع دينار واللي بنص دينار واللي بملابس، لا يجوز لك أن تلمزهم ولا أن تستهزئ بهم ولا أن تعيب عليهم. قال الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، أي نحمل على ظهورنا بالأجرة ونتصدق، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقال المنافقون عنه مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع قليل، فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت الآية: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني الذين يلمزون أصحاب المال الكثير ويلمزون أصحاب المال القليل فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فيحرم التنقص والتندر من صاحب الصدقة بالمال القليل، ويحرم عيبه ولمزه، ويحرم رمي المتصدق بالمال الكثير بأنه مراء ولأجل سمعة، ويحرم السخرية من أعمال البر قلت أو كثرت دقت أو جلت، وأن السخرية من أعمال البر ومن المتصدقين إنما هي من صفات المنافقين الذين لا يعظمون شعائر الله، وقد توعدهم الله بالسخرية يوم القيامة وبأن لهم عذابا أليما عنده سبحانه وتعالى. كذلك من المناهي الشرعية الزجر عن المسألة وتحريمها مع الغنى، فمن كان غنيا وعنده مال فإنه لا يجوز أن يسأل الناس شيئا. قال الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. هذا كلام وجه الناس الشحاذين اللي على أبواب المساجد، وجه للشحاذين اللي موجودين عند الإشارات المرور والطرقات، وجه للناس اللي موجودين عند آلات السحب في البنوك، وجه للناس الموجودين في مواقف الجمعيات، وجه للناس الموجودين في أسواق الخضار والأسواق العامة. هؤلاء الذين تعودوا وتمرسوا وتدربوا، بل أن بعضهم اشترى أرضية في المكان فلا يريد أن ينازعه معه غيره، فهؤلاء الناس يلقون الله هياكل عظمية ليس في وجوههم مزعة لحم لكثرة الشحاذة وسؤال الناس. وكم مرة أنا أكثر من مرة أقول لهؤلاء الناس والنساء، أقول لهم: ليش تعملون العمل؟ تعالوا نحولكم إلى لجان، أنا أمشي معكم إلى لجنة وأعطيكم هناك يساعدونكم ويستقرون أوراقكم. لا يريدون، لأنهم يريدون أخذ المال بأسهل طريق من غير تدقيق على أوراقهم والنظر في أحوالهم، والحمد لله الرجال الخيرية كلها تساعد. لا تقول لي والله أنا عندي إقامة ولا ما عندي إقامة، كلهم يساعدون ويعطون ويتصدقون ويواسون، أئمة المساجد يعطون، لجان الزكاة تعطي، الناس الخيرين يعطون. بفضل الله تعالى امتلأت هذه البلد بالمحسنين والمتصدقين. وجاء عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا، وتلحفوا أو تلحفوا يعني تكثروا في الطلب، لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا كاره فيبارك له فيما أعطيته. لا تلحون علي، تحنون والله ما أعطي واحد وهو حان علي أو يعني طلب مني كثيرا وردد السؤال إلا أن الله لن يبارك له في هذه المسألة. والحديث أخرجه مسلم. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا، فلقد رأيت بعض هؤلاء النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. يعني يكون فوق البعير، عشان أنت تنزل من فوق البعير وتجيب صوتك إذا سقط، ولا ردائك ولا نعالك، تحتاج تنوخ البعير وتنزل من على البعير، وتنوخ البعير يبيلك 10 دقائق، وتنزل تأخذ حاجتك وتقوم البعير مرة ثانية حتى تستطيع أن تقف. وكان يغنيك أو يكفيك أن تقول: يا أخي ناولني لو سمحت النعال أو الصوت. يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم أن لا يسألوا الناس شيئا فيما يقدرهم على فعله، رأيت أحدهم يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. والحديث في مسلم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا، ليشحذ من الناس ويمر على الناس تكثرا يحب يزيد ماله، فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. أخرجه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، يعني هذه المسألة التي يسألها الرجل خدش يخدش بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا في أمر لا بد منه. يعني إلا أن يسأل الإنسان من بيت المال حق له يطلبه لا بد من سؤاله، لا بد منه، يعني لا يجد خلاصا من السؤال. والحديث الصحيح أخرجه أبو داود والترمذي. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: مسألة الغني شين، مسألة الغني عيب في وجهه يوم القيامة. يعني إذا كان الإنسان مستغنيا وسأل فسيأتي وفي وجهه خدوش وعيب عليه في يوم القيامة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يأتيني منكم ليسألني فأعطيه، فينطلق وما يحمل في حضنه إلا النار. انتبهوا، من يسأل الناس ويطلب منهم تكثرا إنما يحمل في حضنه النار. ذلك يتشكون بعض الناس: والله ما عندنا فلوس، والله فلوسنا خلصت، الله ما بارك لنا فيه. شوف انت شلون قاعد تجمع الاموال، احيانا تجمع الاموال شحاذة، احيانا تجمع الاموال رشوة، احيانا تجمع الاموال بغير طريق مشروع. قال صلى الله عليه وسلم: قال: فينطلق وما يحمل في حضنه الا النار، ياخذ مني اموال بغير وجه حق، انما ياخذ النار. ولذلك يحرم او تحرم المسألة في غير حاجة او تكثرا. وسؤال الناس من غير حاجة يورث الذل في الدنيا والعذاب في الآخرة. ومن هو الغني؟ اختلف العلماء في حد الغني، متى يسمى الإنسان غنيا لا يجوز له السؤال، ومتى يسمى فقيرا يجوز له السؤال. فقال بعضهم: من ملك 50 درهما أو قيمتها من الذهب فهو غني، لحديث: من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح. قيل: يا رسول الله ما يغنيه؟ قال: 50 درهم أو قيمتها من الذهب. والحديث صحيح أخرجه أبو داود. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق: إن كان عند الرجل 50 درهما لم تحل له الصدقة. وقال بعضهم من ملك أوقية ومقدارها 40 درهم، يعني بعضهم قال 50 درهم، بعضهم قال 40 درهم، إلى آخر ذلك. ولذلك نحن نقول الأصل في أن الإنسان إذا كان يملك مالا، يعني إذا كان الإنسان يملك المال وهذا المال زائد عن حاجته، فلا يحل له أن يأخذ من الناس شيئا. أما إذا كان عنده مال ولكن المال هذا ما يكفي ولا يغني وعليه التزامات وعليه ديون، فليأخذ بقدر حاجته، لأن جاءت في أحاديث لا تحل المسألة لغارم أو رجل، لا تحل المسألة إلا لغارم، لا تحل يعني لا تجوز المسألة إلا لغارم، يعني واحد مديون، أو رجل نزلت به جائحة استأصلت ماله، أو رجل نزلت به فاقة شديدة. ودل عليه حديث قبيصة بن المخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة، يعني تحملت المال الذي أستدينه الناس، يعني استدنت فلوس عشان أصلح بين الناس، تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، يعني حتى يسد دينه ثم يمسك بعد ذلك يعني عن المسألة. ورجل أصابته جائحة، يعني آفة أهلكت ماله وثماره، اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما، يعني حتى يسد خلته عن سؤال الناس، حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة، أي فقر وضيق، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، يعني حتى يستقيم حال هذا الرجل، يعني يقوم ثلاثة من أهل العقول من أهل الخبرة الذين يعلمون حاله، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا، يعني حرام خالص لا شبهة فيه ولا تأويل، فلا يعلمه إلا من كان خبيرا بصاحبه، يعني هذا الذي سيأكله الإنسان سيكون سحتا. شاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أن الذي تحل لهم الصدقات، يعني يسألون الناس، إنما هو رجل غارم أو رجل نزلت به جائحة أو رجل ضاقت به أحواله الدنيوية، فشهد له ناس من قومه، إما لجنة أو ناس يعرفون من أهل العقول بأن الرجل بالفعل في ضائقة مالية، فلذلك يعطى حتى يسد حاجته ويقوم نفسه. وما عدا ذلك إنما هو سحت يأكله الإنسان، يأكلها صاحبها سحتا. والحديث أخرجه مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. للحديث بقية في الصدقات والأموال وما يجوز وما لا يجوز إلى حلقة الغد إن شاء الله. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أخوة الإيمان، كنتم مع البرنامج اليومي المناهي الشرعية، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، أخرجه لكم داود عبد الله الصديقي.